الله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الباب الثاني، وهو ذكر الأخبار والآثار التي دعت ابن بطة رحمه الله إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه. قال: أستوفق الله لصواب القول وصالح العمل. أستوفق الله يعني أطلب منه التوفيق والسداد، وأسأله عصمة من الزلل، وأن يجعل ما يوفقنا له من ذلك واصلا بنا إليه ومزلفنا لديه، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا وبركة علينا وعلى من عرفنا ومن قصدنا لحمل ذلك عنا، فإنا لله وبه وإليه راجعون، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هو بلا شك الدافع لهذا الإمام أن يصنف هذا الكتاب ظهور البدع، ظهور البدع. فقد أورد في هذا الباب أحاديث ظاهرها الأمر بوجوب أن يتكلم العالم بما عندهم العلم إذا ظهرت الفتن والبدع، ولكن هذه الآثار غير صحيحة كما سنعلم. قال حذيفة لأبي مسعود، حذيفة بن اليمان يقول لأبي مسعود البدري، وهو عقبة ابن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، وليس بدريا، أي أنه على الراجح لم يحضر غزوة بدر، وإنما نسب بدريا لأنه كان يسكن في مكان يسمى بدر. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. هذا الكلام يصلح أن يكون أصولا لأهل السنة والجماعة. قال: إن الضلالة حق الضلالة، أي الضلال الذي ليس بعده ضلال، أن تقول عن الحق باطل وأن تقول عن الباطل حق، وبعد أن كنت على الحق المبين تتنكر له وتقول بل هو المنكر الذي ليس بعده منكر. فكثير من الناس يكون على أمر الاستقامة ثم يزيغ وينحرف، لأنه في أصله وأصل هدايته كان صاحب هوى، ثم يعلم أن الناس ينقمون عليه ضلاله وانحرافه عن الطريق الذي سار فيه أولا، فهو يقول ويسابق: إن الذي كنا عليه إنه لضلال بين، وما أنا عليه الآن فإنه الحق المبين. فهذا تلون في دين الله عز وجل، لا يخفى على الله عز وجل شيء من أعمال خلقه ولا من نياتهم، فهذا هو التلون في الدين بعينه. ودين الله تبارك وتعالى واحد لا تلون فيه، والحق فيه واحد. ولذلك نحن نرى أناسا كثيرين بعد أن كانوا ينهجون نهج سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين، إنما تنكبوا وصاروا إلى مذاهب وفرق شتى، زاعمين أن ما هم عليه الآن هو خير مما كانوا عليه آنفا. وإنا لنعجب كل العجب أن يتصور إنسان بعد أن يتعرف على البخاري ومسلم ومن قبلهما أن يتعرف على الشافعي ومالك وابن حنبل وغيرهم من أهل العلم وسلف الأمة وأصحاب المسندات والسنن والمصنفات والأجزاء، ثم بعد ذلك كله وبعد عنايته بالرجال جرحا وتعديلا يسلك مسلكا خلفيا قحا، ثم يزعم أن ما هو عليه الآن خير مما كان عليه. كيف يتصور أن صاحب فكر حديث هو خير وأولى بالاتباع من اتباع هؤلاء الأعلام الذين ذكرتهم أنا آنفا؟ إما أن يكون كان سلفيا بجهل ولا يدري ما معنى السلفية أو ما معنى نهج السلف وسير السلف، وإما أنه تظاهر باتباع السلف وفي حقيقة الأمر إن قلبه قد امتلأ هوى، فبمجرد أن أتيحت له الفرصة ترك وتخلى عن مذهب السلف وانتهج نهج الخلف. قال: إن الضلالة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد، دين الله تعالى واحد. ولذلك إن هؤلاء الذين ينحرفون عن الصراط المستقيم أمر حتمي لابد منه حتى يتميز الصف، حتى يتميز الصف وحتى يتميز الطيب من الخبيث، وحتى نعلم الثابت من المنحرف والمتلون. فهذا أمر على أي حال لا يؤذيني أنا شخصيا كثيرا. إذا كان فلان على الاستقامة ثم انحرف فهذا له دلالة عندي قد استشفيتها من عندي السلف أو من كلام السلف، أنه لم يكن على المنهج أصيلا، وإنما كان دخيلا جاهلا أو صاحب هوى كما قلت. وتركوا لهذا المذهب الناصع البياض السليم الصحيح واختياره لمناهج الخلف، إن هذه ظاهرة صحية حتى يتميز الحق من الباطل والطيب من الخبيث. وقال عدي بن حاتم: إنكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون وتنكروا ما كنتم تعرفون، وما دام عالمكم يتكلم بينكم غير خائف. لا تزال الأمة بخير إذا كان عالمها يتكلم وهو في مأمن من ظلم السلطان وبطشه، لا تزال الأمة بخير إذا كانت الحالة هذه. أما إذا خاف العالم وأن يتكلم من بطش السلطان وظلمه وقهره فإن الأمة لا شك قادمة إلى الهوية. وقال الحكم ابن عمير: وإن كان الحديث ضعيف جدا، وإن كان الحديث ضعيفا جدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر المفضع والحمل المضلع والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع. وهذا الحديث لا نعول عليه لنكارته. قال ابن بطة رحمه الله: فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الرجوع عن الحق والعلم إلى الجهالة والعمى. وعن ابن مسعود قال: إذا وقع الناس في الشر خيل لك في الناس أسوة في الشر. إذا وقع الناس، أي إذا استشرى وانتشر الشر حتى لم يكن في المجتمع غيره، تصور الناس أن الأسوة فين؟ في هذا الشر، في هذا الشر. ولذلك أنت إذا ناقشت أي إنسان الآن في ضلالة هو عليها أو في بدعة هو عليها، يقول: كل الناس هكذا، كل الناس هكذا. فهل يتصور أن هذه بدعة والناس يعملون بها ومطبقون عليها منذ زمن بعيد؟ منذ زمن بعيد هل يتصور أن يكون هذا هو الباطل وأن ما تأتينا أنت به الآن هو الحق؟ نعم، هذا متصور. ولذلك أنكر مجتمع قريش، بل أنكرت الدنيا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا بها، لتصورهم أنهم على الحق، على الحق المبين. قال: إذا وقع الناس في الشر خيل لك في الناس أسوة في الشر، وإنه لا أسوة في الشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا أسوة في الشر. وإن أجمع الناس، إن أجمع الناس وأطبقوا على استمراء الباطل ورد الحق، فإن هذا لا يجعل الباطل حقا ولا يجعل الحق باطلا. وعن عبد الله بن مسعود قال: ليوطنن المرء نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر. أي لابد للمرء، لأن كل واحد يأتي ربه فردا ويسأل فردا، لا علاقة له بالناس، وإن الناس لا يدافعون عنه ولا يشفعون له بين يدي الله عز وجل، أهل الباطل. فإن كفر الناس جميعا لابد لكل واحد ولكل امرئ أن يوطن نفسه على ألا يكفر، على ألا يكفر. قال: ولا يكونن أحدكم إمعة. قيل: وما الإمعة؟ قال: الذي يقول أنا مع الناس، أنا مع الناس، أي إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تسيئوا، وإن أساءوا فلا تتبعوا إساءتهم. قال: إنه لا أسوة في الشر، لا أسوة في الشر. وإن أطبق الناس على عمل الشر وقول الشر واعتقاد الشر فإنه لا علاقة لك بالناس، إنما علاقتك بالحق المبين الذي نزل من السماء على قلب رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه له أجر 50 منكم، حتى أعاد ذلك الكلام 3. وهذا الحديث ضعيف، وربما يكون فيه شيء من النكارة، لأن الواحد منا مهما عمل، مهما عمل ومهما صلح عمله، لا يمكن أن يؤدي معشار ما أداه واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال في الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ولا نصيفة. ولكن الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه عن أنس وكذا الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. وهو حديث عظيم جدا، إن لم يكن هذا الحديث يتناسب مع واقع المسلمين اليوم فهو على أي حال يكاد يكون هو الذي ينطبق على حالهم غدا تمام الانطباق. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، أي لا يأتي عليكم زمان ولا يوم ولا عام ولا شهر ولا أسبوع إلا والذي بعده شر منه. فهذا الحديث فيه إيحاء بفضيلة من تمسك وأمسك بدينه في هذا الزمان والأزمنة المتعاقبة التي تتلو هذا الزمان، وأن المتمسك والقابض على دينه كالقابض على جمرة من نار. والذي يقبض على الجمرة من نار، على جمرة من نار توشك أن تحرقه أو تحرق ثيابه وتخلص إلى جلده، فهكذا القابض على دينه في هذا الزمان. ويكفي أنهم الغرباء، وإن الكثرة الكاثرة غالبا ليست بغريبة، وإنما الغريب هو القليل النادر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا، بدأ وظهر الإسلام في سلة مؤمنة عظيمة ولكنها قليلة في وسط قوم وأمة تعج بالفساد والشرك وعبادة الأصنام والأوثان. ولذلك اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر، بأنه مجنون، بأن الساحر يأتيه، أو بأنه تعلم هذا من كتب السابقين أو غير ذلك. وهذه كلها شبه، وإن شئت فقل افتراءات وكذبات قد ورد في كتاب الله عز وجل الرد عليها. رد الله تبارك وتعالى وذب عن نبيه أيما رد وذب. فهنا إثبات الغرابة في أول أمر الإسلام، ثم بعد ذلك تنقض عرى الإسلام عروة عروة حتى يترك الناس دينهم أو جل دينهم. فإذا قامت فئة فتمسكت بالدين ظاهرا وباطنا أصولا وفروعا كانوا هم الغرباء، لأنهم يحيون في الناس سننا قد ماتت عندهم وفرائض قد أهملوها. ولذلك يقول عنهم المجتمع الكثير إنهم غرباء وإنهم شواذ وإنهم فئة قليلة، ولكنها إن شاء الله تعالى تغلب فئة كثيرة بإذن الله. قال: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بشارة لأهل الالتزام الصابرين على دينهم، صبر من أخذ في يديه جمرة فقبض عليها. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس، أو يصلحون عند فساد الناس. هذه الزيادة زيادة ضعيفة. أما أصل الحديث بدأ الإسلام غريبا فهو حديث صحيح. أما تفسير الغرباء في جميع الروايات فيه مقال، فيه مقال، أي تنازع أهل الحديث في ثبوت تفسيره عليه الصلاة والسلام لمعنى الغرباء. قال الشيخ ابن بطة: جعلنا الله وإياكم بكتاب الله عاملين، وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم متمسكين، وللأئمة الخلفاء الراشدين المهديين متبعين، ولآثار سلفنا وعلمائنا مقتفين، وبهدي شيوخنا الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين مهتدين. فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قد جعل في كل زمان فترة من الرسل ودروسا للأثر. قد جعل الله تبارك وتعالى بين كل نبيين فترة من الزمن تختفي فيها الآثار حتى يتميز الناس بمن كان متبعا لآثار من مضى بمن انحرف أو عمن انحرف عن طريق الأنبياء السابقين. فكل فترة بين نبيين هي فترة تسمى الفترة، وأهل الفترة لهم حكم خاص. فإن ماتوا في هذا الزمان، أي في مدة الفترة، وكانوا متبعين لآثار من مضى من الأنبياء، فإنهم من أهل الجنة وإنهم هم المؤمنون حقا. أما من ترك آثار الأنبياء السابقين ومات في الفترة فإنه يموت على الكفر. قال: قد جعل الله في كل زمان فترة من الرسل ودروسا للأثر، يعني واختفاء للآثار، وهو تعالى بلطفه بعباده ورفقه بأهل عنايته ومن سبقت له الرحمة في كتابه لا يخلي كل زمان من بقايا من أهل العلم وحملة الحجة يدعون من ضل إلى الهدى، أو يزودونهم يدفعونهم عن الردى، يصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بعون الله أهل العمى، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والغباء، أي والغباء. وعن إبراهيم ابن عبد الرحمن العزري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل جيل ومن كل عصر عدوله. الإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن كل من طلب العلم ودعا إلى الله عز وجل فهو عدل، بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: يحمل هذا العلم، أي العلم الشرعي، من كل جيل عدوله، يقومون بهذه المهام، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما جمهور أهل العلم فإنهم لم يستفيدوا من هذا الحديث أن كل من حمل العلم عدلا، فمن أهل العلم من هم من أفسق الناس وأفجر الناس مع ما هم عليه من علم. وليس بلازم أن كل من طلب العلم أو حمله أن يكون عدلا ثقة، بل الواقع يؤيد ذلك، الواقع يؤيد أنه ليس كل من طلب العلم عدل. وإذا كان الأمر كذلك فهل يتصور أن جهنم أول ما تسعر بالعدول؟ وأنتم تعلمون الحديث إن أول ما من تسعر بهم جهنم ثلاثة: العالم المرائي في علمه الذي طلبه لغير الله. وهذا يدل على أن ليس كل من طلب العلم عدلا، وأن من رأى في طلب العلم ليس من العدول، وأن من لم يعمل بعلمه ليس من العدول، وأن من باه وفاخر وسمع وراء بعلمه ليس من العدول مع ما هو عليه من علم. ولكن الجمهور ردوا على الأحناف في ادعائهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل أهل العلم وحملة العلم وطلاب العلم بأن ذلك مشروط بثلاثة شروط. قد وردت في نفس الدليل الذي اعتمد عليه الأحناف: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يعني العالم العدل فعلا في كل زمان هو من حمل العلم أولا، أي تعلم وعرف المسائل بأدلتها من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أهل العلم، لأن هذا هو العالم حقا. العالم هو من طلب العلم، أي المسائل العلمية الشرعية، بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع، وعمل بذلك لله تبارك وتعالى رغبة ورهبة. أما قوله عمل بذلك لله فإنما هذا العمل إما أن يكون لنفسه أو يكون متعديا إلى الغير بالدعوة إلى الله. وهو مع هذا في ليله ونهاره يهتم ويغتم بالرد على انتحال المبطلين، الرد على انتحال المبطلين، أي إنسان مبطل انتحل نحلة زاغ بها عن نحلة الإسلام وعن هدي الإسلام وعن طريق الإسلام، فالإسلام واحد ودين الله تبارك وتعالى واحد وسنة النبي عليه السلام واحدة وهديه واحد معروف لدى السلف. فمن انحرف عن مذهب السلف فتصدى له أهل العلم الذين حملوه ببيان الحق له وإثبات الباطل الذي انتحله، فهذا بلا شك من علماء الإسلام، وهو العالم العدل. قال: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. أما تحريف الغالين فهم المتنطعون المتهوكون المتشدقون الذين يلوون أعناق النصوص ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بالدليل كما تلوي الأبقار ألسنتها بالمرعى تزيينا للباطل الذي هم عليه وتحريفا للكلمة عن مواضعه. قال: ينفون عنه تحريف الغالين. فالغالين جمع غال، والغال هو الذي يتنطع في دين الله عز وجل، إما بإدخال أشياء ليست في دين الله عز وجل عليه، يعني بالزيادة، وإما بالنقصان. فبالنقصان يرد عليه بتمام الدين وكماله، وإما أن يدخل هذا المتنطع زيادة في دين الله عز وجل وجب الرد عليه بترك هذه الزيادة والرجوع إلى الأصل، وإما بأن يفهم كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على غير ما فهمه سلف الأمة. فكثير من الناس، بل كثير من الجماعات، إنما مردهم ومستندهم إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله. وهل يتصور أن أهل البدع، أن أهل البدع إنما اختاروا هذه البدعة وهم يعلمون ويوقنون بأنهم على الباطل المبين؟ لا يتصور ذلك إلا في الباطنية وفرق الشيعة، فإنهم يعلمون أنهم على الباطل المبين، خاصة غلاتهم. أما الإنسان يذهب فيقرأ في كتاب الله عز وجل فتضربه في أم رأسه آية فيتوقف عندها ويبني عليها آمالا وآلاما دون أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل، ودون أن يرجع إلى شراح كلام الله عز وجل ومفسريه، ودون أن يرجع إلى شراح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يذهب فيقرأ في الكتاب أو في السنة فيفهم فهما لوحده لم يسبقه أحد من علماء الأمة، ثم يزعم بعد ذلك أن هذا هو دين الله عز وجل. فلا بد من رجوع هذا والرد عليه وإثبات أنه ليس على شيء، ولا ما هو عليه يسوى شيئا، لأن السلف إنما هم أولى الناس بكلام الله عز وجل وكلام رسوله الكريم، وهم أبلغ الناس وأبلغ العرب وأفصحهم، ومع هذا لم يفهموا ما فهمته أنت من قول الله كذا أو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ولذلك الشاعر يقول: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. كل يدعي أنه محب لليلى، لكن القضية في أو تكمن في محبة ليلى لهؤلاء أو لواحد منهم، لأنها ستختاره حينئذ. فكل يقول: منهجي ودليلي هو الكتاب والسنة، وفي حقيقة الأمر ليس هذا هو الفيصل، إنما الفيصل كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة. هذا هو الفيصل، هذا هو الفيصل. أهل البدع إذا خالفتهم في قضية فإنما يحتجون عليك بقال الله وقال الرسول، ولكن الفيصل بينك وبينهم أنك تفهم قول الله وقول الرسول من واقع فهم سلف الأمة، وهم يفهمون قال الله وقال الرسول من واقع أفهامهم وعقولهم هم. قال: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قولا وعملا، قولا وعملا، لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ثابتون على أمر الله. حتى يأتي أمر الله، أي حتى تقوم الساعة وهم قائمون ثابتون عاملون قائلون بقول الله تعالى وبقول رسول الكريم، مظهرين لهذا الحق على مراد الله وعلى مراد رسوله مهما انتفش الباطل وانتشر الباطل، فإن الباطل لا يدوم بل يزول سريعا، بل يزول سريعا. أما الحق لما كان واحدا ثابتا له أهل يحملونه في كل زمان ومكان، فإن نور الوحي لا يزال ساطعا حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وقال سعد بن أبي وقاص: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة إلى يوم القيامة، فوصفهم بأنهم ثلة قليلة، وهذا بشارة لك، ثلة قليلة، وهذه الثلة ظاهرة على الحق، أي معها الحق تدعو إليه وهي أعلى من الباطل، وأنها تكتسب العزة بتمسكها بهذا الحق. ولذا قال عزيزة، عزيزة. أما باطل هؤلاء فإنه لا يمكن أبدا أن يؤثر في هذا الحق، لأن الحق حق، الحق حق، وأهل الباطل يعلمون أنك على الحق. أهل الباطل وإن سخروا بك واستهزأوا بك وحاربوك، بل ولو قتلوك، فإنهم يعلمون يقينا أنك على الحق المبين. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هم يعلمون ذلك، يعلمون أن دين الله تبارك وتعالى هو الحق، ولكن هم يظنون أن إظهار هذا الحق فيه مضرة لهم وفيه تضييع لمصالحهم وتخلف عن ركب المدنية والحضارة، وتغافلوا أو غفلوا أن الحضارة، كل الحضارة، هي التمسك بشرع الله عز وجل، وأن النور والهداية هي في الاستقامة على الطريق، وأن إلى آخر هذه الحجج التي يظهرون بها في كل يوم وليلة. وعن الحسن مرسلا قال: من جاءه الموت ويطلب العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة، إلا درجة. هذا الكلام مرفوع مرسل، والمرسل ضعيف، وهو كلام لا يقال من قبل الرأي، لأن هذا إخبار عن الغيب، والإخبار عن الغيب لا بد أن يكون من الثبوت والصحة بمكان، وليس الأمر هنا كذلك. أما وهب بن المنبه قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. شوف بيصف أتباع الأنبياء بأنه الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة، هؤلاء هم أتباع الأنبياء، فمن كان على هذا النحو ومن كان بهذه الخصال وهذا الخلال فإنه حقا يكون متبعا لآثار من مضى. أما إذا تخلف عنه شيء من ذلك ففيه من الانحراف عن آثار الأنبياء على قدر ما فيه من الخلل. قال الشيخ ابن بطة: جعلنا الله وإياكم ممن أعز أمر الله فأعزه، وأبقى لله فكفاه، ولجأ إلى مولاه الكريم فتولاه. قال سفيان بن عيينة: أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه، يعني الرسول والعلماء. وجاء نحو هذا الكلام عن ابن المنكدر. أفضل الناس عند الله عز وجل يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه. ومن الذي بين الله وبين خلقه؟ هم الأنبياء، هم الأنبياء وورثتهم. وأنتم تعلمون أن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء هم في الدرجة الثانية بعد الأنبياء، ولذلك هم بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام الواسطة بيننا وبين الله، وهم المبينون لكلام الله عز وجل، والمفسرون له، والموضحون له، وهم الذين يأخذون بنواصي العباد إلى الله عز وجل. ولذلك هم أشرف الخلق عند الله عز وجل إذا كانوا عاملين بعلمهم، إذا كانوا عاملين بعلمهم. وقال مالك بن أنس: سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو المعروف بربيعة الرأي، يقول: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. الناس في حجور علمائهم، أي يسلمون له. ترى أنك لو أخذت طفلك الرضيع ووضعته في حجرك وألقيت في فمه سما ابتلعه، لو ألقيت في فمه لبنا رضعه. فهكذا العلماء، الناس في حجورهم وبين أيديهم كالصبية والغلمان الصغار بين يدي آبائهم. بل أمر العلماء أخطر وأجل، لأن الأب غالبا يغذي الأبدان، أما العلماء فهم الذين يغذون الأرواح ويغذون العقول ويلقحونها إما بالخير وإما بالشر. فإن كان من كتاب الله وسنة رسوله فهو خير، وإلا فلا خير في غير هذين المصدرين وفي دين الله عز وجل. قال سلمة بن سعيد: كان يقال العلماء سرج الأزمنة، أي نور الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه، كل عالم هو مصباح زمانه، به يستضيء أهل عصره. وكان يقال العلماء تنسخ مكايد الشيطان، العلماء تنسخ يعني تبطل مكايد الشيطان، وهم كذلك فعلا. العالم في القرية كعين الماء التي تنبع لها بالماء، التي تنبع لها بالماء، بل هو أحسن وأجل، لأن هذه العين التي تنبع بالماء فتغذي القرية إنما تغذي أبدانهم وزروعهم وغير ذلك. وأما العالم فإنه يغذي العقول والأرواح، ويأخذ بنواصي العباد إلى ربهم تبارك وتعالى. وكذلك وجود العالم في قرية دليل على صلاحية هذه القرية وعلى خيرية هذه القرية. ذهاب الناس في القرية إلى هذا العالم يستفتونه في أمور دينهم إنه لدليل على خيرية هؤلاء. أما قرية بغير عالم، ونحن من القرى، نحن فلاحون ونعرف أن القرية التي ليس بها عالم تتخبط في ظلمات الغي والضلالة، وإن الواحد منهم إذا احتاج أن يستفتي في مسألة ربما ركب المواصلات الكثيرة والطويلة حتى يجد عالما يفتيه في مسألة. لماذا؟ لأن القرية ليس بها عالم. وهذه القرية التي على هذا النحو تأثم كلها. لماذا؟ لأنهم لم يفرغوا من بينهم عالما أو طالبا أو رجلا يطلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا يجب على كل طائفة من الناس أو قرية أو بلد إذا لم يكن بها عالما أن يخصصوا رجلا من أهل النباهة والنبوغ يتعلم العلم في مكان يظهر فيه العلم، ثم يرجع إليهم عالما يفتيهم في أمور دينهم وربما دنياهم. قال: العلماء سرج الأزمنة، فكل عالم هو مصباح زمانه يستضيء به الناس. قال الشيخ: جعلنا الله وإياكم ممن يحيي الله تعالى به الحق والسنن، ويميت به الباطل والبدع، ويستضاء بنور علمه أو يستضيء بنور علمه أهل زمانه، ويقوي قلوب المؤمنين من إخوانه. وعن سلمان أنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. هذا الكلام صح عن كثير من سلفنا وهو مشهور عن ابن مسعود. لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر. فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. بل أصل هذا الكلام ثابت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: البركة مع أكابركم. ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم، فإذا أخذوه عن صغارهم فقد هلكوا. قال ابن المبارك عليه رحمة الله: ليس الصغير صغير السن، وإنما الصغار هم أهل البدع. ليس الصغير هو صغير السن، إنما الصغار هم أهل البدع. أما صغير يؤدي إلى كبير فليس بصغير. يعني صغير السن يربطك بسلف الأمة يؤدي إلى كبير فليس بصغير على الحقيقة، إنما الصغير هو من انحرف عن الجادة وإن كان كبيرا في السن، والكبير هو من عرف الحق بأدلته وعلم الناس وعمل بذلك فهو الكبير وإن كان حديث السن. ومجلس عمر رضي الله عنه كان مغتصا بالشباب والكهول، وكان عمر يقول للشباب: لا يحملنكم حداثة أسنانكم على ألا تشيروا برأيكم، على ألا تشيروا برأيكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: ستفتح لكم الأرض ويأتيكم غلمان يتعلمون العلم، فإذا جاءوكم فعلموهم والطفوا بهم ووسعوا لهم في المجالس. ولذلك كان أبو سعيد إذا أتاه قوم أو غلمان صغار قال مرحبا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يدار الآن على شاشات التلفزيون تحت باب الحفاظ على الدين من الداخلين فيه بغير مؤهل أزهري، فهذا باطل ومنكر من القول، منكر من القول. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، العلم يكمن في هذا، قاله أزهري أو غير أزهري، حتى لو كان صاحب حرفة سباكة أو نجارة أو حداد. بل الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم لم يتخرجوا في الأزهر، ولا الصحابة ولا الأئمة ولا علماء الدين شرقا وغربا تخرجوا في الأزهر. ونحن إذ نقول هذا نؤمن إيمانا جازما أن الأزهر قد خرج رجالا قل أن تجد في الخلق مثلهم، في العلم والعمل والديانة والورع والنسك والزهد وغير ذلك. أما جل صاحب سنة يحمله عليها، إيه والله دي من أعظم النعم. ولذلك ورد عن كثير من السلف أنهم قالوا لا ندري أي النعمتين أعظم، أن من الله علينا بالإسلام أو أن جعل لنا في الإسلام سنة. ده كلام يعني جدير بأن يكتب بماء الذهب. لا ندري أي النعمتين علينا أعظم، أن من الله تعالى علينا بالإسلام أو أنه هدانا في الإسلام إلى طريق السنة. أي نعمتين أعظم وأجل؟ السلف لا يدرون، لا يدرون. وبلا شك الإسلام أعظم وأجل، ولكن هذا الكلام خرج مخرج بيان أفضلية اتباع الحق أو المبالغة في إثبات أن الحق أهل لأن يتبع. ولذلك من أعظم نعم الله عز وجل على الشباب أنه إذا التزم التزم على يد دعوة صحيحة سليمة لا شك فيها، لا شك فيها. وإن أصحاب الأهواء يكثرون التنقل والجدل من جماعة إلى جماعة ومن طائفة إلى طائفة ومن فرقة إلى فرقة، بخلاف من وفق أولا إلى طريق السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا إنسان ما ضاع وقته، بخلاف آخر مر على جماعة واثنين وثلاث وأربع وعشر وفي كل جماعة يدرس فلم يقتنع فيتحول إلى جماعة أسوأ منها حتى استقر به المقام بعد أن بلغ من العمر أرزله على منهج السلف. على أي حال من الخير أن يختم له بالعمل الصالح وبالمنهج السليم، لكن الشاب إذا وفق من أول لحظة إلى من يأخذ بناصيته إلى الله عز وجل على منهج السلف فلا شك أن هذه نعمة عظيمة جدا. وقال من نعمة الله على الشاب والأعجمي، والأعجمي إذا تنسك أن يوافق أو أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما سبق إليه، مش الأعجمي بس، وكذلك العربي، وكذلك أنا عايز أقول إيه، إن دعوة الأعجمي والأعجمي هو كل إنسان لا يحسن اللسان وإن كان عربيا، والعربي هو كل من يحسن العربية وإن كان أعجميا. فعايز أقول إن العجم يعني الذين لا يحسنون العربية في الغالب أنهم يتبعون من يدعوهم إلى الإسلام، فإذا دعاهم الشيعة دخلوا في الإسلام على مذهب الشيعة، أو دعاهم الخوارج دخلوا في الإسلام على مذهب الخوارج. أنا أقول وهكذا العرب، وهكذا العرب الذين فرطوا في دينهم ولا علاقة لهم بدينهم ولا بالعلم الشرعي، إن أول من يدعوهم إلى الالتزام يتبعونه. وأنتم ترون أن هذه الجماعات المترامية الأطراف على الساحة إذا دعت إنسانا لا علاقة له أصلا بالعلم الشرعي ولا بالدعوة، فإنما يكون مذهب هذا المدعو هو مذهب من دعاه، ويصعب جدا خلعه من هذا المذهب، يصعب جدا خلعه. لماذا؟ لأنه يرى أن لهؤلاء الفضل عليه بعد أن كان غارقا في أوحال المعصية، انتشله. ولا شك أن هذا خير، هذا نسبة وتناسب خير، لكن ليس هو الخير المحض، بل هو خير فيه شر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: إن من لقي الله تبارك وتعالى ممن دعي إلى الإسلام على منهج الخوارج خير له من أن يلقى الله تعالى كافرا كفرا بواحا. وإن من لقي الله تبارك وتعالى من الروافض، يعني أسلم على مذهب الروافض، خير له من أن يلقى الله تعالى كافرا كفرا بواحا. وهذا كلام في غاية المتانة، هذا كلام محترم جدا. ليس معنى ذلك أننا ندعو للرفض أو للخروج أو غير ذلك، وإنما نقول كما قال ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم: إن من لقي الله تبارك وتعالى على بدعة أو معصية خير من أن يلقى الله تعالى كافرا كفرا بواحا، لأن الكافر مخلد في النار بخلاف صاحب البدعة، فإن لم تكن مكفرة فإنه لا يخلد في النار، بل إذا دخلها خرج منها لا محالة، خرج منها لا محالة. ولذلك يقول: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة، أي أن يصاحب صاحب سنة يحمله عليها، أي يدعوه ويلزمه بها. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، أي أرجو خيره. أول ما ينشأ مع في وسط الإخوة كده وفي وسط أهل السنة والجماعة، خدت بالك؟ يعني هذا فيه خير، فيرجى خيره. وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه، فإن الشاب على أول نشوئه. أي والله صحيح، حتى لو تاب، حتى لو تاب، يعني لما تيجي لواحد صاحب بدعة دلوقتي تاب منها، تاب منها، تبص تلاقيه وقت بقى الحزة واللذة يظهر البلاء القديم على طول، يظهر البلاء القديم. أذكر زمان سنة 81 كان في واحد هنا من إيران بيدرس في كلية دار العلوم، بيدرس في كلية دار العلوم، وهو قد وصل إلى مصر رافضي، شيعي رافضي، وزارني في بيتي في المنصورة ذات يوم بعد أن ترك مذهب الرفض عاما كاملا. يعني هو جه هنا سنة 78، سنة 80 كان ترك هذا كله، وأراد أن يتخفى في أحداث 81 فأتاني، فكنا نتجاذب أطراف الحديث، فأنا قلت له يعني باللفظ كذا: أنت ماذا تقول في ثورة هذا الكذاب اللي اسمه خميني؟ خاص بقى الرجل بقى له سنة معايا، وأنا عارف أنه هو الآن يكره جدا مذهب الرفض. قلت له: ماذا تقول في ثورة الكذاب ده اللي اسمه خميني؟ قال: خميني ليس كذابا، إنما الكذاب أبو بكر وعمر. قلت له: طب هم ماله مال الثورة؟ مال دول ومال الثورة؟ قال: هو هكذا، لا يسب أحد الإمام الخميني ونتركه. ثم قلت: ألم تدع أنت مذهب الرفض؟ قال: نعم، أنا أترك مذهب الرفض، لكن في الوقت نفسه لا أقبل غيبة على الخميني. قلت له: السلام، وأنت قبلت غيبة الخميني وسب الخميني ولعنه لهذين الإمامين العظيمين؟ قال: وهل إمامة أبي بكر وعمر محل اتفاق عند أهل السنة؟ قلت: نعم، هي محل اتفاق عند أهل السنة. قال: لا، أهل السنة هم أهل إيران. شايف، رجع إلى الحور بعد الكور، رجع مرة ثانية لمجرد أنك طعنته في مشاعره. أول ما جيت ناحية خميني قال لك: لا، إلا ده. ولو أردنا أن نترك العجم ونتكلم عن العرب، فإن جماعة التكفير وهم خوارج العصر، معلش، اللي كان بقى فيكم زمان تكفير يقبل هذا منه ما يزعلش، وإلا هيبقى لسه فيه منه. جماعة التكفير يجمعون أنفسهم إلى الآن بعد أن دخلوا السجون وخرجوا منها، اللي أخذ 5 و10 و15 وخرج منها، تجدهم جميعا على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد. وإذا دخل بينهم رجل لم يكن منهم حاولوا جاهدين خلعه كما يخلع أحدنا ضرسه. لماذا؟ لأن ولاءهم لبعض وليس لغيرهم، وليس لغيرهم. فكل صاحب بدعة لا تزال هذه البدعة تؤثر وتعمل في قلبه عملا عظيما وإن تظاهر بغير ذلك. ونحن لا ننفي قط أن من أهل البدع سابقا من استقام على الجادة وهو أفضل وأخير منا عند الله عز وجل، لكننا نتكلم عن مدى تأثير البدع في القلوب غالبا، غالبا. وإلا فمن الناس من تاب وحسنت توبته وكان أحسن مما كان بمائة مرات، ونحن كما نعرف منهم من ينحرف عند الضرورة والمحك، فكذلك نعرف منهم من يقدم دين الله تعالى الحق على نفسه وأبنائه وامرأته وعلى كل غال ورخيص في حياته. نعرف هذا ونعرف ذاك. لكن على أي حال، من نعم الله عز وجل عليك أن تنشأ على السنة وأن تنشأ على النهج الصحيح، أما أن تنشأ على البدعة فيصعب جدا التخلص منها. قال عمرو بن قيس: إن الشاب لا ينشأ، فإن آثر أن يجلس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. إن الشاب في حين نشأته إذا مال إلى مجالس العلم وإلى أهل العلم وصحبة طلاب العلم فهذا فيه خير عظيم جدا يرجى، يرجى. قال: كاد أن يسلم، أي يسلم في دينه. وإذا مال إلى غير أهل العلم أي من أصحاب البدع فاعلم أنه ميؤوس منه وهو إنسان عاطل وعاطب. قال الشيخ ابن بطة: فانظروا رحمكم الله من تصحبون. والمرء على دين خليله، المرء على دين خليله. قال: فانظروا رحمكم الله من تصحبون وإلى من تجلسون، واعرفوا كل إنسان بخدنه وكل أحد بصاحبه. أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين، ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين، ولا من أقران الشياطين. وأستوهب الله لي ولكم عصمة من الضلال وعافية من قبيح الفعال. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا فيه أعظم حافز للدعوة إلى الله عز وجل، دعوة الناس ودعوة الخلق إلى الحق. ولو كانت ثمرة الدعوة على مدار أعوام عديدة واحدا فقط، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ لا تحقرن من المعروف شيئا. تصور أن واحدا ينجو بك من النار ويخرج على يديك من الضلالة إلى الهدى، هل هذا قليل؟ ليس بقليل. والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب يزور طفلا يهوديا في مرض موته ليدعوه، فلما ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الحق وإلى طريق الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه يا غلام أطع أبا القاسم، فنطق الغلام بالشهادتين، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتهلل وجهه كأنه فقع في حبل الرمان ويقول الحمد لله الذي أعتق بي رقبة من النار، رقبة واحدة، الحمد لله الذي أعتق بي رقبة من النار. فالدعوة إلى الله عز وجل واجبة على كل قادر عليها، أما النتيجة فهي على الله عز وجل. وإن أثمرت مهما أثمرت من قلة الثمار فإنه لا حرج عليك، لا حرج عليك. والسلف رضي الله عنهم كانوا يلقون بالكلمات ثم لا ينتظرون النتائج لأنها على الله عز وجل، فكانوا يفعلون ما أمروا به. أما ثمرة هذا الكلام وهذه الدعوة فإنها كانت موكولة إلى الله عز وجل. وقال الحسن مرسلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنفق عبد نفقة أفضل عند الله من نفقة قول، من نفقة قول. والعلم يزكو بالعمل وبالدعوة، وهذا كلام علي بن أبي طالب وابن سيرين وابن مبارك وغيره من أهل العلم، قال العلم يزكو بالدعوة والعمل، يزكو يعني يزيد وينمو كلما دعوت إلى الله عز وجل كلما ازداد علمك. ولذلك الذي يدعو إلى الله عز وجل، يعني لو إن اثنين يطلبون العلم مع بعض، لو اثنين بيحضروا مجالس العلم أحدهما يدعو بما تعلم ويعمل به والآخر يكتفي من السماع بالعلم والحفظ فقط، لا يعمل به أو لا يدعو إليه، لا يدعو بما تعلمه، فيكاد هذا الذي لا يدعو أن ينسى ما تعلمه، بخلاف الذي يدعو فإنه يحتاج في كل دعوة أن يذكر وأن يتذكر وأن يراجع وأن يدرس ما تعلمه حتى يتمكن من تبليغه إلى الناس ودعوة الناس إليه وبه. فهذا أدعى لتثبيته في القلوب، في القلوب. ولذلك زكاة العلم ونماؤه هي الدعوة إليه، الدعوة إليه ومدارسته ومراجعته وغير ذلك مما كان يفعله السلف. قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي قط إلا كان له من أمتي حواريون، حواريون يعني أصحاب وأتباع، وأصحاب يتبعون أمره ويهتدون بسنته، ثم يأتي من بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يغيرون السنن ويظهرون البدع، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن صدر هذه الأمة على الخير والبركة والرحمة، وأن حواريه عليه الصلاة والسلام على الإيمان الكامل التام، وهم حواريه عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن يأتي من بعدهم أمراء وسلاطين يقولون ما لا يعملون ويعملون ما لا يؤمرون، يظهرون البدع ويميتون السنن، يعملون بالليل والنهار، بل هو مكر الليل والنهار، يكيدون الإسلام بالليل والنهار. وينقضون عراه عروة عروة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الحواري أو الحواريون عليهم وعلى من سلك نهجهم إلى قيام الساعة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. إذا كان هذا المنكر لا يتغير إلا باليد فوجب تغييره باليد، وإذا عجزوا عن التغيير باليد جاهدوهم باللسان والدعوة والبيان، وإذا عجزوا عن ذلك فلا أقل أن ينكروا بقلوبهم ويفارقوا مواطنهم ولو بالهجرة من بلاد المعصية إلى بلاد الإيمان أو إلى بلاد يحافظ المرء فيها على دينه، وليس وراء ذلك من إيمان حبة خردل. لماذا؟ كما ورد عند مسلم من حديث أبي سعيد، من حديث أبي سعيد في الإنكار على هؤلاء قال إيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فإيه؟ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي لا إيمان بعد ذلك، لا إيمان بعد ذلك. وشرط تغيير المنكر باليد وباللسان بالاستطاعة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولم يقل فإن لم يستطع، وإنما قال وليس وراء ذلك من إيمان حبة خردل. ليه؟ لأن تغيير المنكر بالقلب في مقدور كل إنسان. من له سلطان على قلبك؟ من صاحب السلطان على قلبك إلا الله عز وجل؟ لا أحد يسيطر أبدا على قلبك، فأنت بإمكانك أن يتمعر وجهك وأن تغضب وأن تفارق مكان المعصية إذا عجزت عن التغيير باليد أو باللسان، باليد أو باللسان، فلا أقل من أن تهجر مكان المعصية مخافة أن ينزل العقاب فيعم الجميع، فيعم الجميع. كما أن التغيير أي تغيير المنكر بالقلب في مقدور كل إنسان، لا يعجز عنه أحد، لا يعجز عنه أحد. قال أبو أسامة وهو حماد بن أسامة: جزى الله عنا خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة، جزى الله خيرا من أعان الإسلام ولو بنصف كلمة، ولو بنصف كلمة، وجزى الله تعالى شرا من أعان على هدم الإسلام ولو بشطر كلمة. هذا الزيادة من عندي لكثرة الأشرار في هذا الزمان والانتفاش الشر في هذا الزمان، وأن هذا الشر مع ما يملك من مؤسسات مرئية ومسموعة ومقروءة وغير ذلك، ومن مظهر يكاد يكون حسنا، إلا أنه في باطنه قبيح. هؤلاء يزينون القبيح ويقبحون الحسن بأهوائهم وقلوبهم المريضة ونبذهم للإسلام. وصدق فيهم قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما اليوم فهو الكفر بعد الإيمان، وأما اليوم فهو الكفر بعد الإيمان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه لي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد. كثل يقول: ما صحت حديث لا يكن أحدكم إن معه فيقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إلى آخر الحديث. هذا حديث ضعيف، وأنا ذكرته موقوفا ولم أذكره مرفوعا، وهو صحيح موقوف. يقول: ما صحت دعاء دخول السوق، من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير إلى آخر الحديث. كتب له كيت وكيت، أي 100,000 و100,000 و100,000 من الحسنات ورفع الدرجات وحط الخطايا وغير ذلك. على يتحال هذا الحديث محل نزاع بين أهل العلم، والشيخ الألباني على تحسين هذا الحديث، وإن كان جمهور المحدثين على تضعيفه. فإن شئت أن تعمل به وأنت مسبوق بإمام من أئمة الهدى هو الشيخ الألباني في تحسينه فلا حرج عليك. يقول: عند دخول المسجد وقت درس علم، فهل يصلى تحية المسجد أم درس العلم أو لا؟ لا، تصلي أولا، لأن الجمع ممكن، لأن الجمع ممكن. هذه المسألة ليس فيها تعارض حتى نضطر إلى تقديم أحد الأمرين على الآخر. وأنتم تعلمون أننا أو أن أهل العلم لا يقولون بنسخ عمل أو قول بين قولين متعارضين إلا إذا استحال الجمع بينهما، فضلا أنه لا تعارض في هذا الأمر، فإن الجمع بينهما ممكن. أنك إذا دخلت المسجد صل ركعتين خفيفتين ثم إلحق بدرس العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المجلس المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومجلس العلم إما أن يكون خطبة جمعة أو درس علم أو ندوة شرعية أو غير ذلك، فكل هذا لا ينفي أن تصلي ركعتين. ولذلك أتى رجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وخطبته علم، فجلس فقال: قم يا عثمان فصل ركعتين. فأقامه بعد أن جلس جلوسا خفيفا ليصلي ركعتين. وعثمان رضي الله عنه إنما اعتقد أن الإنصات للخطبة أولى من صلاة ركعتين. وفي رواية قال: صل ركعتين وتجوز فيهما، أي صل ركعتين خفيفتين. تقول السائلة: توفي أبي منذ عام ولي 3 أخوات رجال ونحن بنتان، وزع أبي علينا تركاته قبل وفاته بمدة، والآن بعد عام نطلب من إخوتنا أن نأخذ حقنا، ولكنهم يرفضون ويقولون لنا بعد 3 سنوات، وأمي تشجعهم على ذلك، وأنا وأختي في أمس الحاجة إلى المال، ومنعتنا من دخول بيت أبي لو أصررنا على طلبنا هذا مرة أخرى، والآن أمي معي في المسجد ونريد من حضرتكم الإفادة والموعظة الحسنة. على أي حال، هذا بلاء عظيم انتشر بين المسلمين. أولا، لا يحل للأب أو لا ينبغي له أن يوزع تركته على وراثته قبل موته، لأن الميراث ما سمي ميراثا إلا لتوزيعه بعد الوفاة، أما قبل الوفاة فلا. وأنتم تعلمون أن الهبة أو العطية بين الأولاد ليس فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. الهبة بين الأولاد ليس فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما إذا أراد الأب أو الأم أن توزع على الأولاد ما تملكه أو ما يملكه، فإنما يجب التوزيع بالتساوي. فإذا أعطى البنت 1,000 وجب عليها أن يعطي الولد 1,000، وإذا أعطى الولد 100,000 يعطي البنت 100,000، لأن هذه هبة وهذه عطية. وأنتم تعلمون أن بشيرا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستشهده على عطية أو نحلة نحلها ولده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ أكل ولدك نحلت، أي أعطيت مثل ما أعطيت لهذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. أما قوله إذا فأشهد على هذا غيري، هذا أمر يفيد التقريع والتوبيخ، لا يفيد جواز الإشهاد على هذا الجور، وإنما يفيد التهكم ورد الأمر من أصله. وإلا فقال اذهب فأشهد على هذا غيري فأنا لا أشهد على جور. وهل أباح الشرع لنا أن نشهد على جور ونحن من أبناء الأمة؟ الجواب لا، فهذا أمر يفيد التقريع والتوبيخ. أما الشاهد من الحديث قال إيه؟ قال أكل ولدك نحلت مثل، يعني أعطيته مثل ما أعطيت لهذا؟ قال لا، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم جور. لماذا؟ لأن هذا هبة لا يصح أن يكون تركة، لأن توزيع المال في حياة المورث لا يسمى ورث، لا يسمى ميراثا، وإنما يسمى هبة ويسمى عطية ونحلة ومنحة، فكل هذا يلزم فيه التساوي، ولا تأخذ فيه البنت نصف ما يأخذ الولد. وأنا أنصح هذه الأم وأنصح الأبناء الذكور أن يجمعوا الميراث كاملا، أي التركة كاملة، ثم يقسموها من جديد للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن تأخذ الأم من ميراث زوجها السدس، لأن عندها أولاد، لأن عندها منه أولاد، تأخذ الأم سدس التركة كلها بعد جمعها من يد البنات، سدس الثمن، معذرة الثمن، تأخذ الأم الثمن ما دام لها أولاد، ثم توزع بقية التركة بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. أقول هذا إذا كنتم تحبون وتحترمون هذا الرجل الذي كرس حياته لخدمتكم وتربيتكم، وشقى شقاء بالليل والنهار لأجل إسعادكم، فلا تكونوا أنتم أول من يشقيه ويعذبه في قبره، فإنه الآن يعذب في قبره والله تعالى يعلم ذلك، بسبب أنه جار في هذه الوصية أو جار في هذا الميراث، فإما أن يكون هذا حدث منه جهلا، وإما أن يكون حدث منه عنادا ومحبة لأبناء الذكور على حساب البنات. فهذه الأم لا تأمن أن يصنع أولادها بعد موتها بها كما صنعت هي وأولادها بزوجها، فتشقى كذلك هي في قبرها. فهذه الأم نجاة لها، وإنها ستموت وستعرض على الله عز وجل ويكلمها كما يكلم أحدنا أخاه، مشافهة ليس بينها وبين الله عز وجل ترجمان، ولله المثل الأعلى. فيسألها عن هذا الجور وعن هذا الظلم، فلا يكون بين شفتيها جوابا صحيحا سديدا تجيب بها عن نفسها، فإن شاء الله تبارك وتعالى عذبها، وإن شاء غفر لها، ويكفيها أنها في مشيئة الله عز وجل. فكل أب وكل أم، هذا الكلام لكل أحد، فإن البنات مظلومات في هذا الزمان، البنات مظلومات، يعني تكاد البنت أن تخرج من أبيها وأمها بلا ميراث، بلا ميراث، ويظن الذكور أن الحق لهم، كل الحق، كل الحق، مع أن هذا والله لا ينفع، والله ما نافع، لأن العقيدة الصحيحة السليمة تقول إن الباطل لابد من زواله، إن الباطل لابد من زواله، يمحق الله الربا مهما كثر، مهما كثر، ويربي الصدقات أي يربيها وينميها لأنها من حلال. أقول والأمثلة بلغت الملايين، بلغت الملايين، أن أحد الأمهات دعتني في مجلس توزيع التركة، فذهبت، فقال كبير القوم، كبير الإخوة، يا شيخ إذا كان عندك أن البنات يأخذن أرض فإنا لا نحتكم إليك في أول المجلس، يعني ريح نفسك. قلت هل الأمر لك؟ فرد جميع الرجال إذا كانوا رجالا، وإذا صح أنهم رجال، نعم نحن متفقون أن البنات لا تأخذ أرضا. وكانت هذه الأرض سبعة أفدنة، الفدان الواحد ب120,000 جنيه، وعندهم فدان آخر بنوا عليه بيتا عظيما جدا بلغ 11 غرفة وحوالي 4-5 هول، وعندهم جرن كبير يدرسون فيه المحاصيل، وبستان عظيم جدا فيه من الورود ما فيه والثمار وغير ذلك. وأنا قد اطلعت على هذا الميراث كله. فقالوا البنت، هم 5 بنات و5 صبيان، البنت لا 500 جنيه فقط. 500 جنيه ده أنا فاكركم حتى تستحوا وتقولوا 50,000. 500 جنيه؟ قالوا نعم، ما لاش أكتر من كده، وإحنا متفقين مع البنات على كده. فسألت البنات، وأحد البنات قريبتي، قلت اتفقتم على كده؟ يا فلانة يا فلانة، فإذا بها قد أغشي عليها لما سمعت المبلغ من وراء الستار، ما بتردش. 500 جنيه ده احنا هننزع في 500 جنيه، يعني على بال ما يوصلوا 1,000 جنيه يبقى خلاص بلغت الروح الحلقوم، يعني معناته انها لو تنزلت خالص يبقى احسن لها احسن لها. وبعد جدال واخذ ورد حتى سمعنا اذان الفجر ولم نصل اكثر من 500 جنيه ملين. البنات الخمسة قالت انت ايه رأيك يا شيخ؟ قلت انا رأيي تتنزلوا عن 500 جنيه وتحتسبوا كامل حقكم عند الله عز وجل، وبينكم وبين اخوتكم الثلث الاخير من الليل، ادعوا عليهم. قالوا نفعل وننزل على رأيك. تصور ان كان ده ما قطعش في الرجالة، لانه مش رجال، ده بلطجية. وخلي بالك ان معظم الامة بالشكل ده، معظم الامة بلطجية، يتعاملون مع الدين اذا كان الدين في مصلحتهم، اما عليهم فلا، انسى بقى، لا دين ولا مشيخة ولا علم ولا علماء ولا كلام من ده خالص. تعرف اول حادث، والله العظيم آية من آيات الله عز وجل. العجيب ان الخمس بنات، اولا البنات والصبيان من حفظة القرآن الكريم، البنات والصبيان من حملة القرآن الكريم. أنسى الله تبارك وتعالى 4 من الرجال القرآن كله حتى صغار الصور، لكن هذا كان قبل الميراث. وواحد منهم بقي على حفظ القرآن الكريم، وهو إنسان غلبان صراحة، غلبان جدا، هو مقهور بقهر إخوته له. أما أحدهما وهو الكبير، كان صاحب متجر أخشاب كبير جدا في شركة حكومية، احتال عليه أحد التجار أن يأخذ رشوة في مقابل أن يسهل له مزاد أو مناقصة أو شيء من هذا، فأبى لأنه فعلا في بقية خير، وكان أبوهم رجل من العلماء مشهود له بالعلم والديانة، فأبى. فظل به هذا التاجر حتى قبل منه ذلك، ولكن هذا التاجر قد سحب هذا المبلغ من البنك بأمر الشرطة، وكانت الشرطة تراقبه وأراد أن ينتقم منه لأنه ضيع عليه الصفقة الأولى، فاحتال عليه في الصفقة الثانية. أول ما خد 3,000 جنيه وحطوهم في الدرج كبست عليه الشرطة، أخذ 3 سنوات سجن. في خلال 3 سنوات ابتلي ولده بحادث سيارة أقعده تماما، فهو إلى الآن مقعد بعد أن تخرج في الجامعة ب3 أشهر. هو الآن مقعد يبول ويتبرز على روحه، وهذا منذ سنوات. وأما الآخر فقد سطت عليه امرأته فأخذت جميع ما يملك، جميع ما يملك، وكتبته باسمها، ثم نبذته نبذ الكلاب، لم يبق مع واحد منهم الآن مليم واحد من هذا، التصور من هذا المال كله لم يبق منه شيء. تصور دلوقتي هم لما مش هقول لما بتزنوا، ده هم كل يوم في أزمة، كل يوم في أزمة شكل، وكل واحد منهم راكن على أخت من إخواته، لما بتزنق بيروح يستلف منها. آية من آيات الله عز وجل. فالباطل مهما عظم، مهما عظم فهو إلى زوال، والحلال مهما قل فهو إلى زيادة ونماء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن نعتبر بهذا. أما المرأة التي تسأل فتقول توفي زوجها وعليه أيام من رمضان، فهل تصوم عنه أو تفطر؟ لو صامت فهو أولى، لقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه. أما المرأة التي لا تقوى على الصيام فلا بأس أن تفضي عنه، عن كل يوم إطعام مسكين. السؤال: لو دخل رجل أجنبي على امرأة وهي تصلي، لو دخل رجل أجنبي على امرأة وهي تصلي، هل تقطع صلاتها أم تكمل الصلاة؟ تكمل الصلاة، ويجب على من دخل عليها عفوا أن يغض بصره، أن يغض بصره، وعلى المرأة أن تكمل صلاتها. وكانت ترى فريضة النقاب وهي تصلي، والنقاب على رأسها، تنزل النقاب على وجهها. أما الأخ الذي يسأل عن حكم حديث كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهو حديث حسن، حديث حسن في أرجح أقوال أهل العلم. نعم، الخلاف في سورة العصر، في قراءة سورة العصر، هل ثبت ذلك عند السلف أم لا؟ ابن كثير يرجح ثبوت ذلك، وكنت ضعفت هذا الأثر الذي يقضي بقراءة سورة العصر في أحد أعمالي، فلما وقف على ذلك شيخنا العلامة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، وهو من هو في العلم بحر في سنن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا الأشبال، أرجو أن تراجع نفسك في سورة العصر ولا تتعجل، فإنها إلى الثبوت أقرب. وهذا قاله لي منذ أكثر من 10 سنوات. فالشاهد أنه ما أنكر علي إلا كلامي عن سورة العصر. وأما الثبوت، أي ثبوت الحديث المرفوع سبحانك اللهم وبحمدك، فإن كان محل نزاع فالراجح أنه ثابت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.